أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله الرباني، كشف الدجى بجماله الفتاني، حسنت جميع خصاله فسباني. يا سامعين لمدحه صلوا عليه بتفاني. لله ذكرى المولد الطاهر وصفوة الخلق إلى الآخر، يوم به صبط نبي الهدى يزهو بثوب الحامد الشاكر. صلوا على الأكبر يا سادتي، فاليوم عيد المولد الفاخر. لم ترى عين نظرت مثله من محتف يمشي، ومن ناعلي كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف كامل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل. لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل. أعن ابن ليلى ذا الندى والسدى، أعن ابن بنت الحسب الفاضل. شرفتني بعقيدتي وبمذهبي، شرفتني بعقيدتي وبمذهبي. أنا كل ذكرى شاكر لك يا أبي، يا ملهمي حب الأئمة كلهم، ومعلمي حق الصلاة على النبي. شرفتني والناس دون سفينة غرقا تقلبهم بحار الكوكب، إلا أنا رغم العواصف كلها طربا أغني يا بحار تقلبي، فمع الحسين ومعي علي طمان سفن النجاة معي وفيها مركبي، فأنا الذي عبر العواصف مؤمنا وحملت مرساة العذاب بمنكبي. لأرى صباحك كيف يلتهم الدجى، وأرى شروق الشمس عند المغرب، يا سيد الأمل الكبير تحية أنا هانئ ما دمت أنت بجانبي. مولاي يا أبا الحسن، مولاي يا مولاي، فيك عقيدتي وكفى أمانا أن حبك مذهبي. قال جمعنا جمعنا في هالليل عطر ذكرك، جمعنا وجينا والأمل لجلك، جمعنا جمعنا سألنا الله يرد يلتم، جمعنا وترجع كل ما آتمنا مضية. انثر مديحك في علي الأكبر شبه الرسول بمظهر وبمخبر، وشبيه فاطمة في جمال المنظر، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابتي أحمد. هو في الشجاعة كالوصي الواثق والمجتبى في كل بذل فائق، وهو الحسين بعزم حق صادق، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. من آل بيت محمد ميراثه وحمى الدخيل إذا التجى وغياثه، ومضيفه لا ما خلا وأثاثوه جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد. يا ابن الأولى عشق الشهادة والفداء قد طاب شعبان بشخصك مولدا، سيظل نورك في العوالم فرقدا، يا نجعة الحيين هاشم والندى، وحمى الذمارين العلا والسؤدد. قال شبيهة شبيهة روح شمال هالليلة، شبيهة شبيهة نار الشوق واللهفة، شبيها شبيها انولد للمصطفى الهادي، شبيها وابو اليم ابتشر هايل مسيا. ورد عن سيدنا ومولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه بأنه قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد. انطلاقا من هذه الكلمات المباركة يقع الحديث تحت تساؤل واحد والإجابة عليه، ألا وهو: ما هو الفضل لعلي الأكبر سلام الله عليه وهو قد ولد من أبوين كريمين وولد في بيئة إيمانية معصومية؟ هنا إشكال يثيره البعض على مقامات علي الأكبر، وهو إشكال سيال حتى على عدل الله سبحانه وتعالى. مفاد هذا الإشكال هو: ما هو الفضل لعلي الأكبر بحيث أنه قد ولد في بيئة إيمانية معصومية وولد من أبوين كريمين، فمن الطبيعي أن يصل إلى هذه المقامات العالية والمقامات السامية، إذ أن الابن يرث من أبويه الصفات المادية وكذلك يرث من أبيه الصفات المعنوية، فمن الطبيعي أن يصل الأكبر إلى هذه المقامات الرفيعة. بينما الفضل للإنسان الذي قد تربى في بيئة فاسدة ووصل إلى هذه المقامات السامية، أما من تربى في بيئة صالحة وبيئة معصومية فهو من الطبيعي أن يصل إلى هذه المقامات، فلا فضل له، وإنما الفضل لذلك الإنسان الذي تربى في بيئة فاسدة، في بيئة منحرفة، واستطاع بجدارة أن يصل إلى تلك المقامات العالية وإلى تلك المقامات الرفيعة. وهذا الإشكال طبعا يثار حتى على عدل الله سبحانه وتعالى، لما تأتي إليهم يقولون أين العدل الإلهي حينما يخلق هذا الإنسان في بيئة صالحة وذلك الإنسان يولد في بيئة فاسدة، هذا الإنسان يولد من أبوين كريمين حليمين وجميع الصفات الأخلاقية متوفرة عندهم، بينما هذا الإنسان الآخر يولد من أبوين غضوبين بخيلين وجميع الصفات السيئة فيهم، أين العدل؟ أين العدل أن يولد هذا الإنسان في بيئة حارة فيكون مزاجه حار، وبين ذلك يولد في بيئة باردة فيكون مزاجه معتدل؟ إذن خلاصة هذا الإشكال، يقولون الفضل لمن تربى في بيئة فاسدة ثم بعد ذلك وصل إلى المقامات السامية، أما من تربى في بيئة معصومية في بيئة صالحة فمن الطبيعي أن يصل إلى هذه المقامات، فلا فضل لعلي الأكبر. ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ هنا عدة أجوبة ذكرها العلماء باختلاف مدارسهم وباختلاف مشاربهم. الجواب الأول، قالوا لو جاء الإنسان وطالب بتغيير بيئته وطالب بتغيير الآباء الذين ولد منهم، هذا يستلزم بأنه يطالب بتغيير حقيقته. شلون؟ التفت إلى هذا الجواب. قالوا عندنا اختلاف بين التسلسل الصوري وبين التسلسل الحقيقي، أو إن شئت فعبر، عندنا اختلاف بين الاختلاف الصوري والاختلاف الحقيقي، ما الفرق بينهما؟ الآن لو كان عندك مجموعة من السيارات مرتبة بترتيب متسلسل، السيارة الألمانية مثلا في المرتبة الأولى، السيارة الكورية في المرتبة الثانية وإلى آخره، الآن السيارة الصينية لو قدمتها إلى المرتبة الأولى هل تتغير حقيقتها؟ ما تتغير. السيارة الصينية تبقى صينية، عاد وديتها رقم واحد، لو وديتها رقم 20، وديتها رقم 30، تبقى حقيقتها واحدة، فهذا يسموه تسلسل صوري، اختلاف صوري. لكن لو جئت إلى الأرقام 1، 2، 3 إلى آخره من الأعداد، يقولوا هذا التسلسل تسلسل ماذا؟ حقيقي. فلو جئت إلى رقم 4 مثلا، رقم 4 يأتي في أي مرتبة؟ بعد 3. إذا جئت به ووضعته بعد 10، هل حقيقته تكون على ما هي أم تتغير؟ حقيقته تتغير. إذا جاء بعد الرتبة الثالثة يكون 4، لكن إذا جاء بعد 10 يكون كم؟ 11. حقيقته تتغير. هذا يسموه تسلسل حقيقي، اختلاف حقيقي. يقولون الإنسان فيه بعدان، البعد الأول هو البعد الزمكاني والبعد الوراثي. الإنسان ولد في حقبة زمنية معينة وولد في مكان معين، إذا طالب بأنه يولد في غير هذه الحقبة الزمنية يعني هذا فلان ابن فلان ما يصير فلان ابن فلان، وإنما حقيقته تتغير. إذا أمر بأنه يغير الآباء الذين ولد منهما فإنه ماذا؟ يطالب بتغيير حقيقته الواقعية. فبالتالي هذا الإنسان الذي نحن نقول بأنه فلان ابن فلان، إذا غيرنا حقيقته، إذا أمرنا بتغيير هذين البعدين يعني حقيقته ماذا؟ تتغير. فإذا العلماء يقولوا أساساً هذا السؤال غلط. أنت لما تيجي تقول إلى الله لماذا خلقتني في هذه البيئة ولماذا ولدتني من هذين الأبوين، يعني أنت تطالب، هذا السؤال يستلزم بأنك تطالب بتغيير حقيقتك. هذا ماذا؟ هذا قالوا إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الذي يحصل الخلط عند كثير، ما هو الفرق بين العدل والمساواة؟ أنا متى أقول بأن فلان ظلمني ومتى أقول بأن فلان عادل؟ متى أقول بأن الله عادل ومتى أقول بأن الله ماذا؟ ظالم والعياذ بالله. قالوا لابد أن نفرق بين عنوان العدل وعنوان المساواة. البعض يعتقد بأن المساواة هي العدل والعدل هو المواساة المساواة، والحال أنها يختلف. شلون؟ قالوا العدل إعطاء كل ذي حق حقه، بينما المساواة ماذا؟ أنني كما أعطي محمد بهذا المقدار أعطي عليا نفس المقدار. لكن إجوا قالوا هل المساواة تعني العدل؟ قالوا لا. وهذا يلاحظ من؟ المدرسون. المدرس من يوم يكون عند طالب مجد ومجتهد والثاني طول السنة شنو؟ نايم. فهذا الطالب وهذا الطالب إما أن يكون هذا الإنسان هذا المدرس عادل وإما أن يساوي بينهما. إذا ساوى بينهما فيقول في نهاية السنة أنت ميا وأنت ميا، بعد ما نريد أحد يزعل. فشنو بيقول المجتهد؟ يقول له ما يصير، أنا حل طول السنة أكرف وأجتهد بعدين تساوين بهذا النايم، ما يصير، هذا ظلم. إذن المساواة في بعض الأحيان ظلم. لكن متى نقول بأن الله عادل ومتى نقول بأن الله قد ظلم العبد؟ قالوا هذا يستلزم أن يكون هنالك حق مسبق وعلى إثر هذا الحق يترتب هل أن هذا الإنسان عادل أو أن هذا الإنسان ظالم. أعطيك مثال. الآن إنسان طلع وشاف طائر، زين، أخذ هذا الطائر صادق وضعه في ماذا؟ في القفص. الآن هل هذا التصرف عادل أم ظالم؟ قالوا حتى نحدد أن هذا عدل أو هذا ظلم لابد أن نحدد أولا هل هنالك حق للطائر على الإنسان أم ليس له حق. فإذا كان له حق فإن هذا التصرف ماذا؟ يكون ظلما أو أن هذا التصرف يكون عدلا. نجي إلى الواقع أنه لا يوجد حق يقول من حقوق الطائر أن يكون حرا، ما في حق يسمى بهذه الكيفية. فبالتالي هذا التصرف لا يعد ماذا؟ لا يعد ظلما. طيب من الذي يحدد أن هذا عادل أم أن هذا ظلم؟ من اللي يحدد؟ قالوا لا بد من توفر ثلاثة أسباب: السبب الأول العمل، السبب الثاني العقد، السبب الثالث الهدف. شلون؟ قالوا الآن لما يجي هذا الميكانيكي مثلا ويصلح إلي السيارة، خب لما يجي يصلح السيارة هو جاي يشتغل ببلاش، فإذا عمل هو يستحق حق، هذا الحق هو ماذا؟ إعطاء المال. أنا إذا ما أعطيته هذا المال أكون عادل لو ظالم؟ أكون الله عاد حركوا لو ليجبي ولا كذا ظالم؟ صلوا على محمد وآل محمد. أنا إذا ما أعطيت الحق أكون ظالما، إن العمل أثبت الحق. اثنين ماذا؟ العقد. الآن بمجرد أن أجري عقد بيني وبين الطرف الآخر، هذا الآن يثبت له حقوق إلي وتثبت حقوق ماذا؟ له. هذا يسمى عقد. إذا خالفت هذا العقد أنا أكون ظالما. هدف. الآن الهدف إذا ولدت هذه الأم بجنينها فإنها تدر اللبن، هذا اللبن هدفه ماذا؟ إطعام الجنين، إطعام الوليد، فهنا يترتب حق على الأم اتجاه الابن. هذه الأمور الثلاثة إذا توفر أحدها إما أن يكون الإنسان عادلا وإما أن يكون ظالما. تعال الآن طبقها على العلاقة بين الإنسان وبين الله. حينما أولده في هذه البيئة أو أولده من هذين الأبوين، أولا هل أكو عمل بين الإنسان وبين الله؟ ماكو. اثنين هل هنالك عقد بين الله وبين الإنسان؟ ماكو. هل هنالك هدف على الله اتجاه الإنسان؟ ماكو. فإذا لا يصح أن يقول الإنسان إلى الله بأنك ظلمتني حينما ولدتني من هذين الأبوين، أو أنك ظلمتني حينما خلقتني في هذه البيئة. هذا الآن الجواب الثاني. طبعا الجواب الأول والجواب الثاني أكو نقاش عند العلماء فيهما. تعال إلى الجواب الثالث. أكو كلام عند علماء الكلام مهم جدا يجب على الإنسان أن يلتفت إليه. يقولون على الإنسان ألا يخلط بين أفعال الله وبين أفعال الإنسان وبين إرادة الله وإرادة الإنسان. شلون؟ قالوا أنت حينما قمت بهذه التصرفات الطيبة أو قمت بتلك التصرفات السيئة إنما هو بمحض اختيارك، لا علاقة إلى الله فيه، إنما أن الله يفيض إليك المدد، وإلا أنت كل تصرفاتك تقوم بها بمحض اختيارك. يعني أنت حينما ولدت من هذين الأبوين وولدت في هذه البيئة، هذه أفعال بشرية لا علاقة إلى الله فيها. شلون؟ الآن جدك لما جاء واستقر في تاروت، فأنت ولدت في وين؟ في تاروت. الآن لما هذا الإنسان جده انتقل إلى أوروبا، ولد في وين؟ في تلك البيئة. زين، أبوك لولا أنه قبل بأمك لما ولدت من هذين الأبوين. لما قبل بهذه الأم أنت شنو؟ ولدت من هذين الأبوين. يعني كل هذه الأعمال بمحض اختيار البشر، لا علاقة إلى الله سبحانه وتعالى فيها. الإنسان حينما يسير على الطريق الصحيح هذا بمحض اختياره، ولما يسير على الطريق الآخر وهو الطريق السيء بمحض اختيار. فأنت لما تجي وتقول لا فضل لعلي الأكبر، نقول له لا، له الفاضل، ليش ما إلى الفاضل؟ هو إنما تكامل بمحض ماذا؟ بمحض اختياره. لا علاقة إلى الأبوين. ما نقول أن الأبوين ما إليهم دور، لهم دور، لكن الإنسان بمحض اختياره، وحتى هذول الذين يؤمنون بأن الإنسان مسير، والإنسان شنو؟ مو مخير. هم في التنظير يقولوا الإنسان مسير، لكن في الواقع يؤمنون بأنه مخير. وأكو قصة ينقلوها لطيفة، لما إجى أحدهم إلى مزرعته شاف أكو حرامي قاعد فوق النخلة يسرق، فإجى إلى عماله قال نزلوه. نزلوه، قالوا له وش تسوين؟ قال شوف، أنا الله اليوم كاتب لي إني أسرق من مزرعتك، أنا بعد مجبر، أنا مو مخير. قال ما يخالف، مجبر أنت؟ قال مجبر. قال إلى عماله اشعلوا النار، شعلوا النار، جابوا. قال وش بتسوي؟ قال أنا بعد أنا مجبور اليوم، الله كاتب إلي إنك وين تروح؟ نرميك في النار. قال بس هذا ما يصير، هذا ظلم. قال لا، شلون عاد؟ أنت الحين تسرق من شجرتنا، من نخلتنا، ما قلنا لك شيء. الحين لما جينا وقلت لنا أنت مجبر، الحين لما بنرميك في النار، قلت لا ما يصير، هذا ظلم. إذن حتى الذين يؤمنون بأن الإنسان مجبر في أفعاله، هم ماذا؟ في الواقع يؤمنون بأن الإنسان مخير. فأنت لما تقول أن الإنسان تكامل وهذا الإنسان تسافل، كل هذا بمحض اختياره، فهذا له الفضل لأنه باختياره تسامى بوجود العوامل المحفزة كالبيئة وكالأبوين. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، العلماء يفرقون بين العلة التامة وبين الاقتضاء. شلون؟ قالوا الآن لما تكون عندنا نار حتى تحرق لابد من توفر ثلاثة أمور: مقتضي، شرط، عدم وجود مانع. النار هي المقتضي، زين. حتى نحرق هذا الجسم، هذه الورقة مثلا، أكو شرط، وهو أننا نقرب هذه الورقة إلى وين؟ إلى النار. وأكو بعد شرط، أنه عدم وجود المانع، فمثلا لو كانت مبللة فإنها لن تحترق، هذه يسموه علة تامة. وأكو اقتضاء، يعني مو شرط أن هذا الفعل إذا تحقق يعني لابد أن يصير. شلون؟ قالوا الآن لا يشترط أن الإنسان إذا ولد من أبوين حليمين أن يكون ماذا؟ أن يكون حليما. فتشوف أنت الآن بالوجدان بعض الآباء في غاية الحلم، لو تقول شنو ما يتحرك ولا يعصب، لكن ولد كلمة واحدة ما تشوف إلا شنو؟ إلا فقع. زين، هذا الآن لا يشترط. إذا كان مثلا، لا يشترط أيضا إذا كان الأبوين مثلا غضوبين أن يكون الإبن غضوب. إذا كانوا بخيل يعني يصير بخيل، إذا كانوا كريمين يعني يصير كريم. يقول كل هذه الصفات الوراثية تنتقل من الأبناء إلى من الآباء إلى الأبناء على نحو الاقتضاء، يعني تجعل من الإنسان مستعدا لأن يكون حليم، تجعل من الإنسان مستعدا لأن يكون ماذا؟ غضوب، مستعدا لأن يكون كريم. لكن ما يولد وهو كريم، وإنما مستعد، وجميع الصفات الوراثية المعنوية من هذا القبيل. العلماء يقولوا إحنا ما ننكر أن الوراثة لها الدور في أن يتكامل الإنسان أو يتسافل، لكن هذه مو علة تامة، وإنما هي على نحو الاقتضاء. فأنت لما ولد علي الأكبر في بيئة معصومية، في بيئة إيمانية، في بيت النبوة والإمامة، إنما جعل عنده الاستعداد بأن يمشي على خطى هذا البيت. زين، فإذا هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الباب الخامس، العلماء يقولون عالم الدنيا مليء بالأضداد، بحيث أنك ترى أن هذا العالم جمع بين الأضداد. شلون؟ حر، شنو؟ برد، خريف، ربيع، سعادة، شقاء، راحة، ألم، غنى، فقر، مريض، صحيح. فتشوف أن هذا العالم وهو عالم الدنيا جمع بين الأضداد. طيب، ما هو الهدف أن هذا العالم قد كان مليئا بالأضداد؟ أولا قالوا أن الضد لا يعرف إلا بضده. أنت حتى تعرف قيمة الصحة لن تشعر بقيمتها إلا إذا شعرت بألم المرض. فلو افترضنا إنسان من عاش 60 سنة، من عمر سنة إلى عمر 60 ما يوم اشتكى من شنو؟ من ألم، من مرض. هذا يعرف قيمة الصحة؟ ما يعرف قيمة الصحة. هذا الذي عاش لفترة طويلة براحة من المال ولم يشعر بضائقة مالية، هل يشعر بهذه القيمة؟ قالوا مو شرط. فالإنسان لا يشعر بقيمة الشيء إلا إذا شعر بقيمة ضده. فهذا اللي يقعد طول الليل في ألم، في حالة من العناء، ما يشعر بقيمة الصحة إلا إذا زال عنه المرض. الحمد لله رب العالمين. ما يشعر بقيمة الصحة إلا إذا أحس بألم المرض. فقالوا الهدف أن الله جعل هذه الدنيا مليئة بالأضداد، لماذا؟ حتى يشعرون بقيمة الضد. هذا واحد. اثنين، قالوا الإنسان ما يتكامل إلا بهذه الطريقة. شوف الإنسان، أكو تجربة أجروها بعض العلماء على أسرة جعلت أبناءها في عزلة عن المجتمع، وأسرة جعلوا أبناءها ماذا؟ في مخالطة مع المجتمع. يقول شعروا بالفرق. الأول، أبناء لا يشعرون بالمسؤولية، بينما الثاني يشعرون بالمسؤولية، لأنهم عانوا من ماذا؟ من حالة المجتمع. وأغلب الدول التي تطورت بنفسها إنما تطورت في فترة الحروب، لما طورت حالتها الاقتصادية في فترة الحروب، حالتها كذا في فترة الحروب، يعني في فترة الابتلاء. لو عاشت في دائما في حالة من الراحة، مو شرط أن هذا الأمر يتطور. فقالوا حتى الإنسان يتكامل شيئا فشيئا لابد أن يشعر بحالة الأضداد. الإنسان لن يصر على حالة النجاح إلا بعد أن يشعر بحالة الفشل. هذا الإنسان لن يصر على صحته وعلى علاجه إلا بعد أن يشعر بحالة الألم، ثم بعد ذلك يتكامل. وهنا رواية يذكرها الشيخ الصدوق قدس سره، قال سمعت أبا جعفر يقول قال آدم يا رب لو كنت خلقتهم على مثال واحد. ليش ما أنت خلقت كل هذول الناس على مثال واحد؟ ليش هذا غني هذا فقير، هذا مريض هذا صحيح؟ ليش؟ وقدر واحد وجبلة واحدة وألوان واحدة وأعمار واحدة. وهم يقولوا أن الله من ظلمه أن هذا أبيض هذا أسود، زين، وأعمار واحدة وأرزاق سواء. لم يبغ بعضهم على بعض، ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض. شوف أنت الآن، هذا من يوم يشوف أن هذا رزقه أزيد من هذا يحسده، هذا يبغض هذا. ولا اختلاف في شيء من الأشياء. ماذا قال الله؟ قال الله جل جلاله: يا آدم بروحي نطقت وبضعف طبعك تكلفت ما لا علم لك به، وأنا الله الخالق العليم بعلمي خالفت بين خلقهم وبمشيئتي يمضي فيهم أمري وإلى تدبيري وتقديري هم صائرون، لا تبديل لخلقي، وإنما خلقت الجن والإنس ليعبدوني، وخلقت الجن لمن عبدني وأطاعني منهم واتبع رسلي ولا أبالي، وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم يتبع رسلي ولا أبالي، وخلقتك وخلقت ذريتك من غير فاقة، يعني من غير حاجة لي إليك ولا إليهم، وإنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملا في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم. ثم يقول: وكذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت، والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنة والنار، وكذلك أردت في تقديري وتدبيري وبعلم النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم السعيد والشقي والبصير والأعمى والقصير والطويل والجميل والذميم والعالم والجاهل والغني والفقير والمطيع والعاصي والصحيح والسقيم، ومن به الزمانة يعني العاهة ومن لا عاهة به، فينظر الصحيح إلى الذي به عاهة فيحمدني على عافيته، وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائي، وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديت. فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السراء والضراء وفيما عافيتهم وفيما ابتليتهم وفيما أعطيتهم وفيما أمنعهم، وأنا الله الملك القادر، ولي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت، ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئت، فأقدم ذلك ما أخرت وأؤخر ما قدرت، وأنا الله الفعال لما أريد، لا أسأل عما أفعل وأنا أسأل خلقي عما هم فاعلون. كل هذا من أجله أن الناس اختلفوا في بيئاتهم وفي أبويهم، لكن تجد بأن هذه الصفات انتقلت لعلي الأكبر بمحض اختياره وتكامله، فوصل إلى ذلك المقام فكان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بالنبي المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير النور الطاهر والعلم الزاهر المنصور المؤيد سيد الأنام ونور الملك العلام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما ارتبط الإمام الحسين صبط النبي محمد بالسيدة ليلى بنت أبي عروة بن مسعود الثقفي، وكانت سيدة جليلة رفيعة المنزلة، وكيف لا وهي قد ارتبطت ببيت النبوة ومهبط الرسالة، أعني محمد. وكان حملها بسيدنا ومولانا أبو الحسن علي الأكبر حملا خفيفا يسيرا، لا تحس بألم ولا وجع، وإنما تشعر بخفة وسعة. وكان يؤنسها بتسبيحه وتهليله، وكيف لا يكون كذلك وهو ابن النبي محمد. وفي مدحهم أنشد الشاعر يقول صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فبينما هي كذلك جالسة والأنوار تسطع من وجهها، وقد استبشر الإمام الحسين، ما هي إلا ساعة إذ وضعت بعلي صلوا على الهادي وشبيه الهادي، صلوا على الهادي وشبيه الهادي، صلوا على الهادي وشبيه الهادي، صلوا هادي وعلى حيدر الولي مولد الأكبر علي. صلوا على الهادي وشبيه صلوا على الهادي وشبيه الهادي، صلوا على هالليلة يا محلى الفرح متنورة دنيانا، هالليلة يا ناس ولد الأكبر علي مولانا، والله وتبسم كل محب في هالحفل ويانا، وعلى محمد وعلي يصلي كل من جانا، علي حبنا الأولي وغير ما نقبل ولي. صلوا على الهادي وشبيه الهادي، صلوا على يا الحب الساكن بالقلب وبدم وريدي جاري، نورك على الدنيا انتشر مثل الضوى بنهاري. ماخذ جمال المصطفى يا رحمة الله الباري، اسمك حلو غالي علي وانت بمحبتك داري. يا قمر يضوي إلي ويا وردنا المخملي، صلوا على الهادي وشبيه، صلوا على كورونا ما تغير محب وما تمنع من الماتم، حبكم يا آل المصطفى مثل البحر يتلاطم. ماكو بحسنكم أي حسن من يوم حواء وآدم، وتدري بدونك يا علي ما يسوي هالعالم، وبيكم الهم ينجلي يا بعد روحي وهلي، وبيكم الهم جلي يا بعد روحي وهلي، صلوا على الهادي وشبيه الهادي، صلوا قال وإلا اقتلوني، وإلا اقتلوني أسترح من عذابكم، عذابكم عندي أشد من القتل، من جماله من جماله بدر تخجل شمسنا، من جماله بطل كل من برز له، من جماله ما تعرف خيول من جماله، لأنه بسيفة خابطهن سويا. إلهي بسيدنا ومولانا علي الأكبر، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه، اشف كل مريض، فك قيد كل أسير، اقض اللهم حاجة كل محتاج، اكشف عنا هذا البلاء في القريب العاجل يا رب العالمين، ويهدى ثواب هذا المجلس إلى روح خادم أهل البيت الفقيد السعيد أبو أنور وحد، وإلى أسلافه وإلى أرواح العلماء والشهداء ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع أفضل الصلاة.